الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
رسائل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، نحييكم في برنامجكم برنامج رسائل، والذي تعده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وهو برنامج موجه لجميع المسلمين ولحجاج بيت الله الحرام، وسيكون على حلقات نتناول في كل حلقة منه موضوعا مهما. وفي هذه الحلقة سنتناول موضوع الإحسان من خلال محورين. المحور الأول نتحدث فيه عن تعريف الإحسان، والمحور الثاني عن حقيقة هذا المفهوم. أيها الإخوة، معنا تقريران، ننتقل الآن وإياكم إلى مشاهدة التقرير الأول ثم نعود بعد ذلك للتعليق عليه. تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك.
أحسن عن شيء تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
هو أن تحسن للناس.
والله زمان قالوا لنا في المدارس الإحسان إنك تعبد الله كأنك تراه، فالإحسان هو أحس أنه درجة طيبة في المعاملة مع الناس، ويعني من النواحي الأخلاقية العالية أنك تحسن لشخص.
إحسان الخير أنك تحسن للإنسان اللي تسويه أو بتحسن لواحد آخر، هذا معناه خير. يعني
الإحسان أن أنت بتعطف على بتطلع مثلا نسبة ذكاء من نسبة مثلا بتحسن على الناس اللي هي ضعيفة.
رسائل.
شاهدنا وإياكم أيها الإخوة هذا التقرير، والذي فيه يشارك مجموعة من الإخوة، كل منهم يعرف الإحسان من وجهة نظره. منهم من تحدث عن الإحسان من حيث اللفظ وكون إحسانا إلى الناس، ومنهم من تعامل مع ما تعلمه من خلال الدراسة، من خلال أن معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. نستمع إلى رأي الأخوين الكريمين معنا في هذه الحلقة. الأخ سامي المالكي، ما أدري عن رأيك في تعريف الإحسان.
تعريف الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه،
نفس إذن التعريف الذي ذكره الأخوة من خلال ما تعلم. نعم تفضل.
نعم، هو كما ذكر في الحديث، حديث جبريل الطويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
لا شك. شكرا على هذا التعريف، وحقيقة التعريف أيضا يتوافق مع ما ذكره بعض الإخوة في التقرير، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء جبريل، ومجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس، ليبين للناس هذا الدين بجميع مراتبه، مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن هذا الحديث هو على دوائر، كل دائرة أضيق من الدائرة الأولى، فأوسع دائرة هي دائرة الإسلام، وهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. والدائرة الأضيق هي دائرة الإيمان، وهي ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإيمان الستة. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء خير وبالقضاء والقدر خيره وشره. والدائرة الأضيق وهي دائرة الإحسان، وهذه المرتبة مرتبة عالية جدا لا يصلها الإنسان إلا بعد أن يجاهد نفسه مجاهدة على مراقبة الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكأنه جعلها على مرتبتين أيضا الإحسان، المرتبة الأولى كأنك تراه، المرتبة الثانية قد لا يستطيع الإنسان الوصول إلى هذا المستوى من المراقبة الدائمة لله، لكن تكون هناك مرتبة أقل منها، وهو أن الله يستشعر مراقبة الله جل وعلا له دائما، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا ينطبق على جميع تصرفات المسلم وتصرفات المسلمة، تصرفات المسلم مع نفسه، تصرفات المسلم مع غيره، تصرفات المسلم مع الآخرين، وهو ما ذكره أيضا الإخوة حقيقة، ويشكرون على مثل هذه الإضافات وهذه التعليقات، وإن كانت حقيقة تعليقات بسيطة أو قليلة لكنها لها معاني كبيرة جدا، وهو أن الإنسان إذا راقب الله، يعني حقيقة الإحسان الجمع بين أمرين، بين المراقبة، ثم المراقبة ماذا تقتضي؟ تقتضي حسن العمل، لا بد أن نحسن العمل إذا استشعرنا أن الله يراقبنا. ومن ثم ما ذكره الإخوان في أن الإحسان هو حسن التعامل مع الآخرين، أو أن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإذا لابد من إصلاح هذه العبادة وأن تحسن هذه العبادة على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا للمسلمين بشكل عام، وهو للحجاج بشكل خاص، لأن الحج عبادة عظيمة والإنسان يبذل فيها كل ما يستطيع من الإمكانات، ويرتكب فيها بعض الصعوبات، ويترك بعض يعني ما يرغبه من الملذات وما إلى ذلك. لماذا يفعل ذلك كله؟ إنما يفعله من أجل رضاء الله جل وعلا، وهذا هو الحج المبرور. الحج المبرور أن يجاهد الإنسان نفسه في أن يحقق الإحسان في كل شيء، في تعامله مع الله جل وعلا بالإتيان بأركان الحج وواجباته، وأركان العمرة وواجباتها وعموم واجبات الشريعة. الثاني أن يجتنب المحرمات كذلك. الأمر الثالث أن يحسن التعامل مع الآخرين، وقد قال الله جل وعلا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الأمور كلها يفعلها الإنسان ويزداد حماسا لها، ويكون هناك تحفيز من ذاته عليها إذا استشعر مراقبة الله جل وعلا في تعريف الإحسان. ولذلك نقول أن الإحسان الحقيقي والتعريف الحقيقي للإحسان أيها الإخوة المشاهدون، هو أن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه سبحانه وتعالى يرانا في كل تصرفاتنا، في كل أقوالنا، في كل تعاملاتنا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ينبغي للإنسان أن يتذكر دائما هذه المراقبة من الله جل وعلا، وأن يحسن العمل، وأن يسدد، وحتى وإن ضعف أحيانا أو لها أحيانا أو غفل أحيانا، فإن المؤمن سرعان ما يراجع نفسه ويزداد إيمانا ويتذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، ثم يعاود نفسه مرة أخرى للعودة إلى مقام الإحسان الذي هو أضيق المقامات وأخص مراتب الدين كما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. والله جل وعلا مع المحسنين. الإحسان له ثمرات وله فوائد، من فوائد هذا الإحسان أن الإنسان يكون أقرب بالإحسان إلى رضاء الله جل وعلا، وهو غاية ما يطلبه المسلم. وأيضا الإحسان المسلم يكون بالإحسان صادقا في عمله، بعيدا عن النفاق، بعيدا عن الغش، بعيدا عن الكذب، بعيدا عن الخيانة، بعيدا عن خديعة النفس أو خديعة الآخرين وما إلى ذلك، بعيدا عن الرياء والسمعة وما إلى ذلك. أيضا المسلم والمسلمة كذلك هو بالإحسان قريب من الله جل وعلا، والله لأنه يكتسب معية الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالمحسن هو في معية الله جل وعلا. هذه ثمرات للإحسان في الدنيا، وثمرات للإحسان أيضا في الآخرة، ذكر الله جل وعلا في كتابه، وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ومن ثم ينبغي حقيقة أن نراعي هذه المرتبة وأن نسعى إلى تحقيقها وأن نبحث عن الطرق الموصلة إلى تطبيق هذا المفهوم وتحقيقه في حياتنا العملية بأقوالنا بأعمالنا بمقاصدنا بتعاملنا مع أنفسنا تعاملنا مع أسرنا وأولادنا تعاملنا مع جيراننا مع الآخرين. يجب حقيقة أن الإنسان دائما يسعى إلى تحقيق مفهوم الإحسان كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام، وقد كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب ثم يصدقه، ولذلك قال الصحابة رضوان الله عليهم فعجبنا له يسأله ويصدقه. ولما انصرف جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام من هذا، تعرفون من هذا؟ قالوا لا. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ولذلك كان الإحسان مرتبة من مراتب الدين المهمة والرئيسة التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة الاهتمام بها والعناية بها كذلك، وأن نسعى إلى تربية الجيل عليها من الأبناء والبنات والزوجات ليكون الإنسان محققا لمرضات الله جل وعلا، وليكون مصيبا في أعماله وأقواله وفق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المشاهدون، معنا تقرير آخر كيف نحقق هذا المفهوم، كيف نحقق مفهوم الإحسان ويكون واقعا عمليا ليس فقط نظريا وإنما واقعا عمليا يتحقق في حياة المسلمين، حياة المسلم، حياة الفرد، حياة الجماعة. أن نتفهم ذلك من خلال التقرير الآتي ثم نعود بعد ذلك أيها الإخوة للتعليق عليه.
هو الخالق، تعبد الله لأن الله سبحانه وتعالى أرسل لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وحي يوحي لنا أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان، ولا وجد هذه الطبيعة إلى الله سبحانه وتعالى.
أول شيء يكون داخل الإيمان أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، وفي نفس الوقت أن تكون أنت مؤمن بالعبادة الله سبحانه وتعالى لوحده، أنه معاك في كل مكان.
يعني الواحد يخلي العبادة لله سبحانه وتعالى أمام نظريه، يعني ما يحاول انه يمشي على الطريق المختلف، لازم يمشي على الطريق السليم في العبادة وفي الصلاة وفي الزكاة والصدقة، يعني يقوم بجميع ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
أصلي يعني بخشوع
لأن الواحد يعني يراقب نفسه في أفعاله في عاداته،
تجعل مخافة الله بين عينيك فعل الخيرات وترك المعاصي.
أخشى الصلاة وزي كذا، أخشى صلاتي.
رسائل.
أيها الإخوة الكرام، بعد أن استمعنا إلى هذا التقرير أيضا نرجع إلى الأخوين الكريمين لنتعرف على كيفية تطبيق مفهوم الإحسان ثم نعود للتعليق بعد ذلك. تفضل يا سامي.
بالنسبة لتطبيق المفهوم، مفهوم الإحسان يكمن في تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، تقوى الله في المكتب، في المتجر، في الطرقات، في أي مكان كان، نعلم أن الله يرانا،
ومن ثم يمكن للإنسان أن
ومن ثم يتحقق هذا المفهوم.
جميل.
لديه
أسامة، تفضل.
أنا أعتقد أنه يعني الوصول إلى مرتبة الإحسان، وهي مرتبة عظيمة كما ذكرت، هي عملية تدرجية، نبدأ بالإسلام، تطبيق أركان الإسلام، ثم بعد ذلك يعني نرتقي إلى الإيمان، وبعد ذلك بتوفيق الله تبارك وتعالى نصل إلى مرتبة الإحسان مع الدعاء ومراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن.
جميل جدا. نحن إذا حققنا هذا المفهوم أو أردنا نتعرف على هذا المفهوم من أجل محاولة تطبيقه أيضا من خلال الأجوبة التي ذكرها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لجبريل؟ قال لجبريل في تعريف الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإذا هناك عبادة لله، يعني الاتيان بأركان الإسلام هي عبادة، وكون أن الإنسان يستشعر مراقبة الله جل وعلا في الاتيان بهذه العبادة، لأن العبادة منها ما هو واجبات ومستحبات ينبغي للإنسان أن يأتي بها، الواجبات يجب على الإنسان أن يأتي بها، وكذلك المستحبات هي من باب التطوعات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ما أتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا يأتي بالواجبات والفرائض وهي أول ما يتقرب الإنسان به إلى الله وأوجب ما يتقرب به إلى الله، ثم بعد ذلك ازداد ويكمل نفسه بالنوافل والمستحبات. كذلك عندنا جانب آخر وهي الحدود الشرعية لا يتجاوزها، ويتدخل في دوائر المحرمات والمكروهات، فعندنا دائرة هي أشد خطورة وهي التي عليها حقيقة يعني المحظور، وهي دائرة المحرمات. ينبغي بل يجب على المسلم أن لا يتجاوز هذه الحدود الشرعية، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. أي الأمر الآخر مما يتعلق بما يجتنبه المسلم وتجتنبه المسلمة هو في المكروهات، والمكروهات كل ما ابتعد الإنسان عنها، كل ما وضع بينه وبين المحرمات وقاية، لأن الله جل وعلا مثلا يقول: ولا تقربوا الزنا، فالزنا هو الغاية المحرمة مثلا، لكن لم يقل ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. فإذا هناك طريق كل ما تساهل فيه المسلم أو تساهلت فيه المسلمة أو تساهل فيه الإنسان بشكل عام، كل ما أوصلك إلى المحرم. ولذلك كان من حقيقة التقوى عند بعض السلف رحمهم الله، عند السلف رحمهم الله تعالى، ترك ما لا بأس به خشية الوقوع مما فيما فيه بأس. هذا من حقيقة التقوى، لا يبلغ الإنسان حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به خشية الوقوع مما به أو فيما به بأس. فإذا هذه العبادة. وعندنا دائرة خامسة، قلنا دائرة الواجبات والمستحبات، هناك دائرة يقابلها دائرة المحرمات والمكروهات، هناك دائرة هي دائرة المباحات وهي الدائرة الأوسع. وهذه الدائرة ينبغي أن ينبغي لنا دائما، ينبغي للإخوة المشاهدين، لكل مسلم، لكل مسلمة، وللحجاج أيضا بشكل خاص، هذه الدائرة أن يجعلها الإنسان هي يتقوى بها على الدائرتين، دائرة المستحبات دائرة الواجبات، يعني أن يتقوى بها على طاعة الله. فهو يأكل وهذا مباح، الأكل يدخل في دائرة المباح، لكن يأكل ليتقوى على طاعة الله، ينام ليتقوى على طاعة الله. أيضا النكاح وداخل في دائرة المباح، بل قد يدخل في دائرة الواجب والمستحب، لأن الإنسان ينوي أن يحصن فرجه فلا يقع الإنسان في دائرة المحظورات وما إلى ذلك. فإذا كيف ننمي أو كيف يستطيع الإنسان أن يطبق هذا المفهوم وهو مفهوم الإحسان؟ نطبق هذا المفهوم بأن هذه الأمور وهي أمور العبادات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تعبد الله أن يكون هناك مراقبة ذاتية لا يراقبك الآخرون، ولا تسعى إلى إرضاء الآخرين بقدر ما تسعى إلى إرضاء الله جل وعلا وامتثال رسول الله، امتثال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شروط العمل كما ذكرهما العلماء شرطان: الشرط الأول الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن هنا نستطيع أن نحقق هذا المفهوم، يعني بعض الإخوة ذكر في التقرير امتثال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح، امتثال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الشرط الثاني لقبول الأعمال، وهذا أيضا يدخل في مفهوم الإحسان. إذا امتثل الإنسان وامتثل المسلم وامتثلت المسلمة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية صادقة في التقرب لوجه الله تعالى بأي عمل بأي قول فإنه حينئذ يكون وصل إلى مرتبة الإحسان. وهذا أيضا كما قلت يتعلق في باب الأوامر كما يتعلق في باب النواهي، ومن ثم يكون عند الإنسان حصانة ذاتية، وهذه حقيقة هي درجة التقوى، لأن التقوى حقيقة التقوى هي المراقبة الذاتية. حقيقة التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. بعض السلف عرف التقوى بأن تتبع أمر الله جل وعلا على نور من الله، تتبع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، وأن تترك ما نهى الله جل وعلا عنه على نور من الله، وكذلك تترك ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الإحسان هو معنى يقوم بالمسلم يمنعه من التقصير في الواجبات، ويدفعه للاستكثار من الطاعات والقربات والمستحبات من خلال كل ما شرعه الله جل وعلا، لأن العبادة كما عرفها العلماء هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطلة، سواء كان العبادة ما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج، أو حتى الصدق وحسن التعامل مع الناس والوفاء لهم وما إلى ذلك، كل هذا يتعلق بمعنى العبادة. والعبادة إذا أداها الإنسان على هذه الكيفية وهي مراقبة الله جل وعلا فيها، فإنه حينئذ يكون بلغ مرتبة الإحسان. أيها الإخوة الكرام، في هذه الحلقة تعرفنا على مفهوم الإحسان وكيف نحقق هذا المفهوم في واقع حياتنا العملية. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. هذا البرنامج تعده لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للمملكة العربية السعودية. إلى لقاء في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة.